إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين، جنة نسمو به دنيا ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه السلسلة التي سنتناول فيها أعظم آية، نعم سنتناول فيها هذه الآية التي وصفت بأنها أعظم آية أو بأنها أفضل آية أو بأنها سيدة آي القرآن. وهذه السلسلة الحقيقة هي يعني جزء من سلسلة أكبر، وهي سلسلة السبع العظام التي كنا قد شرعنا فيها وانتهينا فيها بحمد الله عز وجل من سورة الفاتحة. واليوم إن شاء الله يعني نشرع في هذه السلسلة الجديدة حول آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أفضل آية في كتاب الله عز وجل، سيدة آي القرآن. هذا ليس من عندي نفسي أو لا يعني تتخيلوا أنه مجرد تصور شخصي، يعني هذه عبارات صدرت من فم النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الآية الكريمة. لذلك أنا في هذه الحلقة أريد أن أناقش مع حضراتكم يعني ما هي هذه الآية التي وصفت بأنها أعظم آية، ولماذا وقع الاختيار على هذه الآية ليتم يعني الحديث عنها في هذه السلسلة من الحلقات المباركة إن شاء الله. هذه الآية كما قلنا هي آية الكرسي. لماذا هذه الآية؟ يعني قبل أن أقول لماذا هذه الآية، أنا أريد أن أؤكد على قضية مهمة، ألا وهي أننا في تعاملنا مع القرآن أو تعاملنا مع الوحي، الكثير منا للأسف الشديد يعني مساحة أهمية الأشياء عنده يعني تبعا لتصورات شخصية أو انطباعات شخصية. فمثلا تجد بعض الفضلاء مثلا ربما يحب سورة معينة أو آية معينة عشان هو يعني ربما مثلا البناء بتاعها من الناحية اللغوية هو يستمتع به مثلا لما يسمعه. مثلا بعض الناس يعني يحب سورة الرحمن حبا شديدا، وطبعا هي أهل لأن تحب ولا شك يعني، وأنا أحبها كثيرا، لكن لما تسأل عن سبب المحبة لهذه السورة في الغالب علشان خاطر البناء بتاعها من ناحية لما يعني يقرأها أو يسمعها بيجد إنه يعني يستريح نفسه من ناحية البناء بتاعها. فكثير منا الآيات والصور أهميتها عنده إلى حد كبير مرتبطة بانطباعاته هو الشخصية. مثلا بعض الناس للأسف الشديد نجد يقول أنا ما بحبش سورة كذا، يعني مثلا يقول ما بحبش سورة المطففين، ما بحبش الربع مش عارف كذا من سورة النساء. ليه؟ لأنه هو ربما في مبانيه كان يجد صعوبة في قراءته، أو يجد صعوبة في حفظه، أو يجد صعوبة في استذكاره، فلذلك هو تتلاقيه بيقول انا ما بحبش يعني الجزء ده. رغم مثلا لما نيجي نتامل مثلا في يعني لما كنا اغلبنا بنحفظ ونحن صغار او بنحفظ، بنجد دايما ان هما الاطفال او اللي بيحفظوا بيستثقلوا جدا مثلا في جزء عام، يستثقلوا مثلا سورة المطففين، يستثقلوا مثلا سورة البينة. رغم لما نتامل سبحان الله في معاني يعني هذه السورة العظيمة سورة المطففين، أو نتأمل في معاني مثلا هذه السورة العظيمة سورة البينة، نجد الحقيقة أنها يعني حرية بأن تحب، والإنسان لو فهمها يسهل عليه جدا جدا أنه يحفظها ويستذكرها. الشاهد القضية اللي أنا أريد أن أتحدث عنها هي أن يمكن إحنا حبنا للآيات والسور وأفضلية الآيات والسور عندنا إلى حد كبير مرتبط بانطباعات شخصية، مرتبط بأمور يعني هي كل واحد فينا وكل واحد وذوقه يعني. لكن اعتقد ان من 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 يعني من الأفضل كثيرا للإنسان والأنفع كثيرا للإنسان إن هو يكون أصلا مساحة أهمية الشيء عنده مرتبطة بمساحة أهميته عند الله عز وجل. ودي مسألة يعني هذا أصل كبير من أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان فعلا تكون مساحة الأشياء عنده حجمها هو حجمها عند الله. يعني هذا الأمر لا يتعلق بالقرآن فقط، يتعلق بكل شيء. يعني كثير من الأشياء ممكن بعض الأشياء إحنا نعدها هينة جدا وهي عند الله عظيم، ربنا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وفي أمور إحنا ربما نعدها عظيمة جدا وهي عند الله هينة، يعني ما تساوي شيء. يعني الدنيا عندنا عظيمة وحجمها كبير ومساحتها كبيرة وهي هينة على الله سبحانه وتعالى، ولا يعني تساوي عند الله جناح بعوضة. فالمفروض أن المسلم مساحة أهمية الأشياء عنده مرتبطة بمساحة أهمية هذه الأشياء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا لما نيجي نقول النهاردة فيما يتعلق بقى بالكتاب العزيز بالقرآن الكريم، القرآن كله خير والقرآن كله فضل وكله شفاء وكله رحمة وكله هدى وكله بركة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن يعني الآيات والسور تتفاضل، يعني في آيات أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره وفي وأعظم عند الله من غيره، وفي سور أحب إلى الله من غيرها وأعظم عند الله من غيره. فمن الحكمة إن الإنسان يعتني بهذه الأشياء ويهتم بها اهتماما كبيرا. يعني مثلا نجد ربما بعض الناس يحب مثلا سورة يوسف، يقول وطبعا هي أهل أن تحب يعني، بس يعني عشان هي فيها قصة وفيها شيء ربما يجد فيه بعض التسلية، في حين مثلا بعض السور الأخرى مثلا كسورة يونس أو مثلا سورة سبأ ربما هو يعني ما يكونش في قلب نفس المحبة لها للأسف الشديد، لأن ده يعني يرتبط بإقباله على هذه الآية وهذه السورة. إن هو تجد مثلا إن هو كل ما يمسك مصحفه يقرأ مثلا سورة يوسف ولا يكاد يقرأ مثلا سورة البقرة، يعني يقرأ مثلا رغم إن سورة البقرة يعني أفضل وأهم وأنفع للإنسان من سورة يوسف. ودي مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيدنا عقبة بن عامر، الحديث في مسند الإمام أحمد والصحابة الشيخ أنوت وغيرهم من حقيق المسند، إن سيدنا عقبة بن عامر قال يا رسول الله أقرئني من سورة هود أو سورة يوسف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عقبة حينها قال إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله ولا أحب إليه من قل أعوذ برب الفلق. يعني المسألة انتبه إليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ربما سيدنا عقبة أحب أنه يقرأ من يعني النبي يقرئه يعلمه من سورة هود أو سورة يوسف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه؟ إلى العناية بسورة الفلق ونبهه إلى أن هذا يعني أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأبلغ عند الله في تحقيق ما يريده الإنسان من جلب الخير ودفع الضر. فالشاهد أن يريد إحنا يبقى نظرتنا للآيات والسور وبناء عليها يكون تعاملنا مع الآيات والسور يريد يكون مرتبط ارتباط كبير جدا جدا بحجمه، أو يعني مرتبط ارتباط أساسي، مش أقول كبير أساسي، بل في الحقيقة لا ينبغي أن يكون إلا كذلك، يعني أن يكون مرتبط في الأساس بحجم هذه حجم فضل هذه الآية وهذه السورة عند الله سبحانه وتعالى. فلما نيجي ننظر النهاردة لآيات الكرسي، ربما كثير من الناس يعني آية الكرسي في حياته يعني آية عادية، وربما مثلا البعض يعني ما يبالي بها وما ينشغل بها كثيرا، رغم أنها أعظم كلمات الله على الإطلاق، يعني أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فده يعني إزاي أصلا الإنسان تكون دي أعظم آية في كتاب الله وهو للأسف مثلا ربما يعني ما يعرفش مثلا معنى يؤوده، ممكن يكون إنسان بيستعملها في اليوم والليلة مثلا قرابة 8 مرات أو أكثر، أو يعني قد تصل إلى 10 مرات بيستعملها الإنسان وهو مثلا مش عارف معناها، مش عارف إزاي يتعبد لربنا عز وجل بهذا الذي عرفه عنه. فالحقيقة اللي أنا أريد أن أنا أشير إليه النهاردة يعني في هذه الحلقة وأؤكد عليه لماذا وقع الاختيار على آيات الكرسي، وأنا في رأيي أن يكفيني في الاهتمام بآيات الكرسي، يعني هذه المكانة لها عند الله، يعني هذا يكفيني الحقيقة، يعني أنا كمسلم يكفيني في الاهتمام بآيات الكرسي هذه المكانة العظيمة لها عند الله عز وجل. لما نتابع السنة يعني في الأحاديث الصحيحة الصريحة، النبي صلى الله عليه وسلم وصف آيات الكرسي بثلاثة أوصاف، وصفها بأنها أعظم آية في كتاب الله، وصفها بأنها أفضل آية في كتاب الله، وصفها بأنها سيدة آية القرآن. ماشي، يعني هذه ثلاثة أوصاف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها آية الكرسي. يعني مثلا في حديث سيدنا أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ناداه قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فسيدنا أبي لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه السؤال قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فسيدنا أبي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسبحان الله يعني إحنا لو طرحنا هذا السؤال مثلا لو عملنا كده يعني مسح أو يعني نزلنا كده الشارع ومسكنا ميكروفون وقعدنا نسأل الناس يا جماعة في رأيك إيه هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، للأسف الشديد نجد يعني البعض ربما لا يعرف، واللي يعرف يعني هيدي كل واحد يقول تصورات، يعني إما ناس ما تتكلمش خالص أما اللي يتكلم يقول تصوراته، قلت بآية كذا طب مش عارف كذا طب كذا، كل واحد يكون له انطباعات في الغالب. من الحاجات اللي تستوقفنا جدا 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 إن الصحابة كانت المسألة دي واضحة عندهم جدا، يعني لدرجة إن هو سيدنا أبي بن كعب لما النبي سأله قال له طب ما قالوش اديني فرصة، طب عايز أفكر، طب أشوف، طب لا، لأن فعلا هم يعني حاضر بين عينيهم فضل وأهمية الآية دي، يعني ما هو حتى ما فكرش كتير، هو رد مباشرة. ولذلك حتى نفس الأسلوب استخدمه سيدنا عمر، وده أورده ابن كثير في تفسيره، إن سيدنا عمر استخدم نفس الأسلوب، إن هو جاء في مرة وقال للصحابة أتدرون أي آية من كتاب الله أعظم، يعني أعظم آيات الله عز وجل، فسأل نفس السؤال تقريبا بألفاظ مختلفة، فسيدنا عبد الله بن مسعود رد عليه قال على الخبير وقعت، وأجاب إن هي آية الكرسي. فيعني دي أول نقطة النبي وصفها بأنها أعظم آية في كتاب الله. ثاني نقطة حديث سيدنا أبو ذر، هو عند ابن حبان صحابي الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إن سيدنا أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن أي آية نزلت عليك أفضل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم على كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأنها آية الكرسي. برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن سورة البقرة قال وفيها آية هي سيدة آي القرآن، سيدة آي القرآن، آية الكرسي. ولذلك الحقيقة من الحاجات اللي تخلينا النهاردة نهتم اهتمام كبير جدا جدا بآية الكرسي، هذه المكانة العظيمة لها عند الله، وهذه المكانة العظيمة لها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يكفينا ان هي تكون لها هذا الفضل وهذا القدر عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي جزء من سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص سورة البقرة تحديدا أمر بتعلمها، فقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، وفي رواية تعلموا البقرة فإن تعليمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، الحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر ويوصي بتعلم سورة البقرة بما فيها آية الكرسي، يعني أمر صريح، وصية صريحة بتعلم هذه الآية. فالشاهد أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية، أعظم آية من ناحية مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وأعظم آية من ناحية أثرها ونفعها بالنسبة للإنسان، هي أفضل آية، هي سيدة آية القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإيه؟ بتعلمها. ولذلك أنا يعني أنا بسأل نفسي وبسأل حضراتكم، يعني مش بقول الكلام ده علشان يعني مجرد كلام إن أنا يعني بتكلم عن آية الكرسي وفضله وكلام ده، أنا بس بسأل نفسي وبسأل حضراتكم، هل فعلا مساحة عنايتنا واهتمامنا بهذه الآية العظيمة، هل الاهتمام والعناية دي يليق بمكانتها عند الله، يليق بمكانتها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليق بمكانتها يعني في ايه في 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 واقع الصحابة؟ هو ده السؤال، هل فعلا احنا السورة دي او الآية دي هل احنا فعلا تفهمناها وتدبرناها وعملنا بيها وعلمناها واهتمينا بيها واهتمينا بنشرها وبلغها للناس؟ يعني هي دي القصة. ولذلك الحقيقة يعني كانت هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على يعني أن نوفي هذه الآية العظيمة حقها، آية الكرسي أعظم آية، كانت هذه السلسلة. وإن شاء الله في الحلقات القادمة نكمل حديثنا عن هذه الآية العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين، جنة نسمو به.